بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هذا تنبيه، ارفع الصوت قليلا. تنبيه مهم هنا في صفحة 407، حصل سقط في كلام الشيخ العثيمين. 407 قوله: فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة، طيب بعد صحيحة سقط، فهذا كفر، فهذا كفر. وإن كان وافق أصحابها، وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة، ولا يعتقد أنها صحيحة، فإنه لا يكفر، موجود عندنا، بمعنى أنه إذا جرته الموافقة إلى أن اعترف بأنها صحيحة فيكفر، لأن العبرة بما ظهر، الباطن أمره إلى الله، فيحكم عليه بالكفر كافر. وأيضا لا يجوز الإنسان أن يصحح مذهب الكفر لهوى أو لدنيا، فإنه يحكم عليه بالكفر. وأما إذا كان وافقهم في الظاهر ولم يدعي صحتها فلا يكفر، لكنه على خطر عظيم. يقول أخ: توجيه الحافظ لحديث فإن يقمنا مدينهم يقم 70 عاما، أنه لم يبق من الصحابة أحد، مشكل، لأن بعض الصحابة عاش إلى 90، هو 70 سنة فوق 25 تصير 95، قارب انتهاء عهد الصحابة، ما بقي إلا النزر اليسير، فلعله اعتبر بالأغلب، لعله اعتبر بالأغلب، حيث أن عامة الصحابة قد مات في ذلك الوقت، ما بقي إلا النزر اليسير. أو ممكن أن يحسب من عام الهجرة، فماذا إذا حسب من عام الهجرة، لأن في سنة الهجرة بدأ الإسلام يقوى، وقبل ذلك كانوا مستضعفين بمكة، فإذا حسب من الهجرة تصير ماذا إلى وفاة عمر 35 عاما، ثم 70 تستوفي إلى 105، يكون قد انتهى الصحابة رضي الله عنهم. إما أن يكون الحافظ يعتبر الأكثر، أو ممكن أن يقال يحسب من عام الهجرة، والله أعلم. فما حال هذا الحديث عندك أخي؟ تدور رحل الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقوم 70 عاما. عن من؟ ما تذكره عندك؟ ما حال هذا الحديث عندك؟ عن من؟ عن عبد الله بن مسعود له طرق أحسن بها كما ذكرنا بالأمس، وتأويل الحافظ قلنا أحسن التأويلات. والمقصود بقيام الدين وتدور روح الإسلام أي قوة الإسلام، وإلا فما زالت طائفة من أمتي على حق ظاهري، ولكن المقصود قوة الإسلام وقلة الفتن. ما معنى قوله في الحديث 70 عاما؟ قال: قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. فما مقصود العبارة مما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. نعم نعم، يعني مما بقي أي يخصم 30 من 70، أو مما مضى أي زيادة على ما مضى، فقال مما مضى أي زيادة على ما مضى، على 30، على 36 أو نحوه. طيب نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي، أثر جميل، إسناده صحيح من طريق الشعبي عن زياد بن حدير عن عمر، خرج الدارمي وابن بطة وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والخطيب المتفقه من طرق عن الشعبي، وهذا أثر جيد مفيد يستحق أن يشرح برسالة لما فيه من معاني مفيدة، فإن هذه من أسباب انتشار الشر، وعند أن يزل العالم ويقلده الناس. وكم تجد من الناس بسبب زلة العالم يحصل منهم المتابعة على خلاف السنة، فيزل أحد العلماء الموثوق بهم ثم يتابعهم كثير من الناس على الخطأ. كذلك جدال المنافق بالكتاب، إنسان في قلبه شر على السنة على الإسلام، وهو في الظاهر من حملة الدين عند الناس، يظهر أنه من حملة الكتاب والسنة أو من يفتي بالكتاب والسنة، فيتتبع المشتبهات المتشابهات ويفتي الناس بخلاف الكتاب والسنة والناس يثقون به، فيزل كثير. وما ترونه في هذه الأيام من الخروج على ولاة الأمور والمظاهرات وما يسمونه بالاعتصامات مما نتج عن هؤلاء، عن فتاوي المنافقين. كذلك حكم الأئمة المضلين، إذا حكم إمام ضلالة نشر الشر بلسانه وبسنانه، وكما تعلمون كيف حصل في عهد المأمون عند أن نشر القول بخلق القرآن، وبعده ماذا؟ المعتصم، أظنه المعتصم هو الذي ضرب أحمد وليس المأمون، هل انتشر أن المأمون هو الذي ضربه؟ إنما ضربه الذي بعد المأمون، أظنه المعتصم. المأمون كان قد استدعاه ثم وافته المنية قبل أن يلتقي به أو قبل أن يلتقينه ويعذبه، والله أعلم. إذن هذا الأثر مفيد، من أحب يشرحه فهو يستحق الشرح. وقال يزيد بن عمير، وكذلك الأثر الذي بعده كذلك، وقال يزيد بن عمير كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون، وفيه: واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال: قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله يراجع الحق، وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره، كذلك إسناده صحيح، أخرجه أبو داود. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مورة الهمداني قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني أخبره أن يزيد بن عمير بن عميرة أخبره فذكره. إسناده صحيح، رجاله ثقات معروفون، وهذا أيضا أثر مفيد، وفيه أن العالم إذا زل تلقاه الناس وحصل الزيغ بذلك. ولذلك حذر معاذ من زيغة الحكيم، ثم أشار لمن لا يفهم الأمور ولمن لا يفهم الأدلة، أشار له بشيء مفيد لمعرفة الزلة. قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذا، يعني شيء يخالف ما هو معروف من مما نعم تعاهد عليها السنة ويأخذون من الكتاب والسنة، فيتفاجأ منه هذا القول، مع أن هذا السامع ليس ممن يفهم الأدلة الشرعية، لكنه يتفاجأ بهذا القول الذي هو على خلاف ما عهد من منهج أهل السنة والجماعة. فمثلا مما عرف من منهج أهل السنة والجماعة تحريم الانتخابات، أصبح شيئا معلوما، تأتي وتسمع عالم أجازها، فالعام نفسه تراه يستوجب من هذه الفتوى حتى وإن صدرت من عالم. حتى قال معاذ: التي يقال ما هذه، ما هذه الفتوى وما هذا الكلام. قال ولا يثني كذلك عنه، يعني ما يجعلك ذلك تحذر من هذا العالم الذي عرف بالخير والسنة، فإنه لعله يراجع الحق، لأن العالم السني همه نصرة الحق والسنة، وإذا حصلت له الزلة ثم تبين له الحق رجع ولا يستأنف عن الرجوع، بعكس المبتدئ فهو يقدم الهوى على أدلة الكتاب والسنة حتى وإن تبين له الحق فإنه يقدم هواه. قال وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نوره. نعم أثر أيضا مفيد، اللهم استعان. قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وكذا وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، علم من علم النبوة، ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، والقتل والقتال وسفك الدماء استمر من حين قتل عمر رضي الله عنه وإلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. فمن الذي قال لعمر إن بينك وبين يا أمير المؤمنين بابا مغلقا؟ قال قلت يفتح أم يغلق، أي يكسر أم يغلق؟ قال بل يكسر. يكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر. أم حذيفة من رواه؟ ومسلم البخاري ومسلم. قال أيكسر أم يفتح؟ نعم أيكسر أم يفتح؟ قال لا بل يكسر. قال ذلك أحرى ألا يغلق أبدا، يعني لما كسر كسر. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، فما هو الباب الذي كسر؟ ها؟ عمر رضي الله عنه كان بابا، نعم سدا عن البدع والفتن رحمة الله عليه رضي الله عنه وأرضاه. قالوا ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك. وقوله حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام مهموز الجماعات الكثيرة، ما معنى مهموز؟ يعني بالهمزة وليس بالياء، يعني الفئام وليس بالفئام، الجماعات الكثيرة. قال هو أبو السعادات، وفي رواية أبي داود حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادة من الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد، فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. هؤلاء الجاهلون من عباد القبور وغيرهم يقولون وقع الشرك، إنما الشرك هو شرك كفار قريش، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان قد أيتنا عبد المصلون في جزيرة العرب. فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ نعم نعم، من أحسن الأجوبة ما قاله بعض العلماء، أي أن يعبدوه كلهم يجتمعوا على عبادة، هذا مأيوس منه. وهناك قول ثاني أنه أيس بيأسه، لكن هذا شيء قدر الله سيقع، وإن حصل اليأس من الشيطان لما رأى الخير انتشر ورأى الإسلام ينتشر أيس، ولكن إن شاء الله أنه سيقع. قال وفي معنى هذا الحديث، من أي وجه يرد عليه؟ قال وفي هذا الحديث رد على عباد القبور، من أي لفظة؟ أي ولا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وفي معنى هذا الحديث، أي ما ذكره في حديث من أمن الحديث فهو أنه ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية في الصحيحين. وروى ابن حبان عن معمر قال إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا من طريق عبد الرزاق عن معمر، وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر. قال علامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة أو أعظم شركا عندها وبها، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كلام جميل. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. زاد المعاد الثالث 506. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني غزا أعداء الإسلام، غزا المسلمون، نعم غزوا المسلمين للديمقراطية، فأقروا هذه المعبودات كلها تعبد لله، والقباب تشيد وتبنى الكنائس، ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبب هذا النظام الكفري الذي تقبله المسلمون. نسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين من هذا النظام ومن أعداء الإسلام. فخطة يعني وضعت عن دراسة عميقة، وربما بدأوا بها بشيء يسير، يبدأونها تدريجيا على البلدان حتى يتعمق البلد بهذا النظام ثم يصير لقمة لأعداء الإسلام. قلت فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسادا. وقوله إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وهذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه، حديث من؟ حديث ثوبان، حديث أيضا عظيم يستحق أن يفرد بالشرح، نحب يشرحه طيب، حديث عظيم. وقوله إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، قال القرطبي وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة، أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب. انتهى الحديث، إسناده صحيح، أخرجه أحمد الطحاوي في مشكل الآثار والطبراني في الكبير الأوسط وابن عين. من طرق عن معاذ بن هشام الدستوائي قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه، عن قتادة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن همام عن حذيفة، فذكره هذا إسناد صحيح وابو معشر وزياد بن كليب. وقول أبي نعيم غريب، لا يستفاد منه ضعف الحديث، إنما يستفاد منه التفرد، فكثير من العلماء يطلقون الغريب على التفرد إلا من كان له اصطلاح خاص به كالترمذي وابن كثير، فإنما يطلقانه على ما كان ضعيفا، والزيلعي يطلقها على ما لا أصل له. بقي هنا قوله وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه، منقطع نعم من باب الوجادة، وجادة لها حكم الاتصال، وإن كان هو منقطع من حيث السماع لم يسمع من أبي. ولكن هو متأكد، قال وجدت في كتاب أبي بخط يده، هو من أعلم الناس بكتاب أبي بخط يده وبخط أبي. اللهم صل. قال وحديث ثوبان أصح من هذا، حديث ثوبان سيكون في أمتي كذاب ثلاثا، لا تعارض بينهم وبين حديث حذيفة، فإن حديث حذيفة فيه أربع نسوة مع 27 أو 27 منهم أربع نسوة، يعني سيكون جبر من باب جبر الكسر كما يسميه العلماء، إلغاء الكسر أو جبر الكسر، لما كانوا قريبا من 30 قال ثلاثة، ويأيدها نجاة رواية الصحيحين قريبا من 30، حديث أبي هريرة نعم قريبا من 30. قال وحديث ثوبان أصح من هذا، قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن النبي من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف، واتبعه جماعة على ضلالة فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. قد ذكر بعض أهل العلم الذين قد ادعوا النبوة أكثر من هذا العدد، فعلى ماذا يحمل؟ على من اشتهر وصار له جماعة واتباع، كما أشار إليه القاضي عياض في قوله ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلاله. قال الحافظ بن حجر وقال الحافظ وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلم الكذاب والأسود العنسي بن يمن، وفي خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة، وسجاح في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه، ونقل أن السجاح تابت أيضا، ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتتبعهم، فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه فأحبه الناس، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريلا عليه السلام يأتيه، ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة، وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء. نعم سوداء يعني ماذا؟ الإنسان له أربعة أخلاق، سوداوية والدموية والصفراوية، والرابعة ما هي؟ دموية والصفراوية، نعم بقي رابعة. فيقولون هذه الأخلاق الأربعة في الإنسان معتدلة، إذا زاد بعضها يعرفها للطفل، إذا زاد بعضها عن الحالة الطبيعية ينشأ المرض، وهنا يقول ينشأ الجنون السوداء يعني ربما تغلب عليه هذه الأخلاق السوداء فيحصل له شيء من الوسوسة. قال وإنما المراد من قامت له شوكة وبدأ له شبهة كمن وصفنا، وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر. قوله أنا خاتم النبيين، قال الحسن الخاتم الذي ختم به، أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وما أثر الحسن فلم نره مسندا، لكن ذكر الواحدي في تفسيره بدون إسناد. وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيد لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. اتفقنا عليها نبي هريرة والجزية، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية، ومعلوم أن عيسى عليه السلام يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يقبل جزية خالفه نعم يكون إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يدل على أنه بعد نزول عيسى فمن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عدم قبول الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك مقرا به، فلا يصير هذا مما خرج به عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من شريعته عليه الصلاة والسلام. قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم: إنهم أهل الحديث. راجع له الآثار شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي رقم 46 إلى 51 والأسانيد ثابتة إليهم. أهل الحديث على رأس هذه الطائفة، ولا شك أن كل من استقام على الكتاب والسنة فهو من الطائفة المنصورة، ولكن على رأسهم أهل الحديث وأهل العلم. وعن ابن المديني رواية هم العرب، ذكرها الحافظ في الفتح من طريق يعقوب بن شيبة عنه، واستدل برواية من رواهم أهل الغرب، حديث في مسلم عن سعد بن أبي وقاص. وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها، وهذا لعل إشارة إلى أماكن وجودهم في الغالب في الجزيرة والشام، هذه الأماكن التي استخدم فيها الغرب، إشارة إلى أماكن وجودهم في الغالب. قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منهم، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا، إلا أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ. قال القرطبي، وكلام النووي جيد، ليس خاصا بأهل العلم بل حتى أمام سائر المؤمنين، حتى ذكر الشجاع والزاهد والعابد وأصحاب الأعمال أيضا إذا كان محافظا على طاعة الله. قال القرطبي: في دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. هذا استنباط جيد من الأدلة على حجة الإجماع، قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فلا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلال. نعم، نغفل عن الاستدلال بهذا الحديث في بعض الأوقات. قال المصنف رحمه الله في الآية العظيمة: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. من أين أخذ ذلك؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فلا يزول الحق بالكلية، وإن ضعف في مكان فلا يزال أماكن أخرى فيه الحق، اللهم صل، أو وإن ضعف في وقت فلا ينتهي بالكلية. قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع. ما دامت هذه الطائفة موجودة. قوله: حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس، كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله: اعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. ما رد عليه، ولكن أتاه بما يظهر منه معارضة، لأن عبد الله بن عمرو يقول: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، عقبة بن عامر ما سمع هذا الحديث فقال اعلم ما تقول، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة عصابة من أمتي يقاتل على أمر الله ظاهري. فجاءه عقبة بما ظاهره يعارض ما ذكره عبد الله، فبين عبد الله الجمع بين الحديثين. فقال عبد الله ويبعث الله ريحا ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. إذن هذا الجمع أول من جمعه هو عبد الله بن عمرو رضوان الله تعالى عليه، والحديث هو في صحيح مسلم، أخرج الحاكم بإسناد على شرط مسلم، والحديث قد أخرجه مسلم أيضا. وعلى هذا فح الحديث لا تزال طائفة من أمتي ألحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة، المراد الريح الذي تقبض خيار الناس ويبقى شراء الناس عليهم تقوم الساعة. فالجمع بين الحديثين قد جمع به هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله الله، حديث في مسلم عن أنس بن مالك، هل المراد أنه يذكر بهذا اللفظ الله الله يعني إشارة إلى أنه لا يبقى من يذكر الله سواء بتسبيح أو بتحميد أو بتهليل أو بتكبير، لفظ الله لا يقال في كلامه لا بتسبيح ولا بتحميد ولا بتكبير ولا غير ذلك، هذا المراد بالحديث وليس المراد ما يزعم الصوفية من أذكارهم بهذا الاسم المفرد أو بلفظه. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم، وهي وقت موتهم بهبوب الريح ذكره الحافظ. نعم. وقد اختلف في محل أهل الطائفة، فقال ابن بطال إنها تكون في بيت المقدس كما روى الطبراني من حديث أبي أمامة، قيل يا رسول الله وأينهم؟ قال بيت المقدس ببيت، نعم صوبها ببيت، قال ببيت المقدس. طيب هذا الحديث حديث أبي أمامة من طريق أخرجه أحمد الطبراني من طريق إحياء بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله السيباني الحضرمي عن أبي أمامة، وزاد أحمد وأكناف بيت المقدس ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن عبد الله السيباني الحضرمي، والفتوي قد وثق لكن نص الألباني رحمه الله على أن الفتوي عنده تساهل لا سيما في التابعين الذين لم يعرف عنهم إلا الرواية القليلة، كما قد وثق ابن حبان العيلي أيضا عندهما تساهل أيضا. لنا فائدة من الشيخ الألباني وما ذكرنا المصدر هو في الموضوعة، لكن سنأتيكم بالرقم إن شاء الله. ذكر الشيخ الألباني الفائدة في الموضوعة، عنده تساهل في التابعين إذا الذين لم يعرف عنهم إلا الرواية القليلة، قد يتساهل الفتوي فيهم فيوثقهم، ومعلوم أن التابعين لم يدركهم هذا الإمام حتى يعرف حالهم، فكيف يعرفون حالهم العلماء من تقدمهم؟ كيف يعرفون حاله؟ بالصبر لأحاديثه، بالصبر صبر أحاديثه ومقارنة هذا أحاديث الثقات، فإذا كان ليس له إلا الحديث والحديثان والثلاثة فيصعب أن يصبر حديثه بذلك. ذلك يقول ابن عدي في بعض الرواة، يقول وبقدر ما روى لم يتبين لي صدقه من كذبه، أو لم يتبين لي حاله، بقدر ما روى لم يتبين لي حاله. لماذا؟ لأنه طوى قليلا وهم يعرفون المتقدمين بسبر أحاديثه، فمثل هذا كون الفسوي وثق وما له إلا حديث أو حديثان عده العلامة الألباني رحمه الله من التساهل. طيب ولو شاهد من حديث مرة البهزي أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ وفي إسناده أبو وعلى شيخ من عك وهو مجهول من عك، وفيه كريب السحولي مجهول الحال، وشاهد من حديث أبي هريرة أخرج ابن عساكر من عدة طرق وكلها معلول، لأن يظهر ضعف الحديث وعلى القول بتحسينه فيحمل على النوم ماذا في بعض الأوقات ولعله في قيام الساعة قرب قيام الساعة يكون أهل الحق مجتمعون في تلك الأماكن أو يكثرون في تلك الأماكن، وليس المراد في كل وقت، لأنه كما تعلمون قد جاء في بعض الأحاديث ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، أما في هذه الأيام فالله المستعان استولى عليها الرف ونعم والشر هناك أيضا من الباطنية وغيره، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنهم بالشام، نعم، فلا ترصح موقوفا عليك، ما في البخاري. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. طيب، لا من الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن